بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 66 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
قال الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى: إن طريق الوصول إلى علم القوم الإيمان والتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
طبعا إخوتي الأكارم، هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه الآية نذكرها عادة لبيان أن التقوى مفتاح الفرج الدنيوي ومفتاح الرزق المادي، بينما هي في كتاب الله عز وجل مطلقة. فالله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طيب، ما هو المخرج؟ كيف؟ من أين؟ لا ندري. وعندما قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما هو نوع هذا الرزق؟ هل هو طعام؟ هل هو شراب؟ هل هو علم؟ هل هو قرآن؟ هل هو نفحات، تجليات، مقامات؟ لا ندري. هذا كله يدخل في مفهوم الرزق. ونحن أيها الإخوة كثيرا ما نقيد معاني الآيات بفهمنا الضيق، نحن نقيد معاني الآيات بفهمنا الضيق. الآية مطلقة، نحن ماذا فعلنا؟ قيدناها بفهمنا. طيب، من الذي قال لنا إن الرزق مادي؟ ما أحد، لكن نحن هكذا يتوارد إلى أفكارنا، فنحن نقيد هذا المطلق بفهمنا الضيق، بينما هو في كتاب الله مطلق. فالرزق قد يكون دينيا، وقد يكون دنيويا، وقد يكون مقامات من الله تبارك وتعالى للعبد، وربما كانت هذه الأرزاق المعنوية أعظم وأوسع وأفضل وأنفع للعبد من الأرزاق المادية.
والرزق نوعان: روحاني وجسماني.
نحن من سوء حظنا أيها الإخوة نشعر بالرزق المادي، يعني إنسان أعطاني مالا، إنسان أعطاني متاعا كثيرا أو قليلا، أنا أشعر أن هذا رزق وأن هذا نعمة وأن هذا فضل. يعني أنا أقول لهذا الإنسان الذي ساعدني مثلا بمبلغ كبير أو ما شابه ذلك، أقول له: أنا فضلك هذا لا أنساه لصير بالتراب، يعني هو فضل عظيم. لكن ربما لا أقول مثل هذا الكلام لمن أعطاني نفعا معنويا، يعني لمن علمني، لمن أقرأني القرآن، لمن رباني، لمن أخذ بيدي. قد لا أشعر بهذه النعمة أصلا، وقد لا أشعر بقيمة هذه النعمة.
قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله.
يعني هنا صرح البيان الإلهي أن العلم يأتي بعد التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. طبعا إخوانا الأكارم، نلاحظ أن هناك اقتران لفظي، واتقوا الله هذا أمر، ويعلمكم الله هذا إخبار. طب يا ترى، هل هذا الإخبار متعلق بالتقوى؟ ليس هناك شيء لازم، لكن هذا الاقتران في هذا الموضع يشير إلى هذا المعنى. وقد جاء البيان الإلهي يبين لنا أن التقوى يكون بها الفرقان بنص صريح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طيب، لماذا لم يقل ربنا عز وجل: واتقوا الله يعلمكم الله؟ يعلمكم الله مجزومة. قال هذا يشير إلى أن هذا الأمر يصير حتما وعدا من الله عز وجل جازما، بينما هنا إخبار من الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر في آية أخرى صرح به صراحة.
أن يعلمكم ما لم تكونوا تعلمونه بالوسائط من العلوم الإلهي.
يعني العادة أن الآن يكون بالتعلم، أجلس بين يدي معلم، أقرأ عليه كتابا، أي يشرح لي مسألة، يجيبني عن سؤال، هذا هو المعتاد في التعلم. لكن هناك وسيلة أخرى في التعلم، وهي سبب عظيم، وهو التقوى، وهو العبادة، وهو النافلة، وهو الذكر، وهو الأوراد التي كان عليها العلماء. أخواننا الأكارم، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، نص على ذلك. لكن يا ترى الإمام الشافعي عندما قال هذه الكلمة، هل زهد بالنوافل؟ هل قصر بالنوافل؟ طب العلماء جميعا ينصون على أن فرض العين من طلب العلم، وفرض الكفاية من طلب العلم أهم من النافلة. لكن هل كان سلفنا أيها الإخوة يقصرون في النوافل، يقصرون في القرآن، يقصرون في الذكر، يقصرون في الأوراد؟ أبدا. ليش أيها الإخوة؟ لأنهم عرفوا قيمة النوافل، وعرفوا فضل النوافل، بل كانوا يحرصون على النوافل من منطلق الحب والتعظيم والشوق والأنس بالله تبارك وتعالى. لذلك ما كانوا يقصرون في النوافل، ومع ذلك كانوا يجتهدون في طلب العلم، بل كانت ثمرات العلم تأتي يعني من آثار تلك العبادات والأوراد.
ومن كلام الشيخ محي الدين يتبين أن الإنسان لا يمكن له أن يسير إلى الله تعالى إلا بإيمان صحيح وعقيدة ثابتة.
وهذا هو أصل السلوك إلى الله، العقيدة السليمة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن البداية بالإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة.
بإيمان صحيح وعقيدة ثابتة، وقلب يرعى حدود الله، وأعمال مقيدة بشريعة الله، وأخلاق عالية مقتبسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونلاحظ هنا أنه بدأ بماذا؟ بقلب يرعى حرمات الله، يرعى شرع الله، يرعى دين الله. إذن معنى ذلك البداية أيها الإخوة بصلاح القلوب، ثم بعد ذلك صلاح الأعمال، ثم بعد ذلك تأتي الأخلاق الكريمة التي يبينها لنا ربنا عز وجل في كتابه. نعم.
فمن لم يترفع عن الشهوات الدنيئة والرعونات النفسية لا بد إلا أن ينحرف في سيره، أو ينقطع في منتصف الطريق فيضل ويشقى.
أسأل الله العافية. إما أن يضل وإما أن ينقطع، وهذا أخواننا من أخطر ما ينبغي علينا أن ننتبه له. طب أيهما أصعب؟ أن يضل عن الطريق. إذا انقطع هذا بلاء، لكن الأخطر أن يبقى في سير يظن نفسه مهتديا وهو في طريق خاطئ مخطئ. انحرف عن الطريق المستقيم فهو يجتهد، وكلما ازداد اجتهادا ازداد ابتعادا عن الطريق المستقيم. هذا أخطر أيها الإخوة. الأخطر أن يضل الإنسان عن الطريق، أن ينحرف عن الطريق، أن يبتعد عن الطريق. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني الانقطاع في الطريق خطير، لكن الانقطاع غالبا الإنسان يشعر به. يعني أنا الآن انقطعت عن الطريق، لم أعد آتي إلى مجالس العلم، مجالس الذكر، تركت القرآن، تركت الذكر، تركت مجالس الصالحين. أنا يظهر بذلك، أشعر بذلك. لكن الأخطر أيها الإخوة أن ينحرف الإنسان عن ذلك، وأن يظن نفسه أنه لا يزال سائرا، أنه لا يزال سائرا، ومع ذلك هو يزداد بعدا عن الطريق المستقيم، وهذا من أخطر ما نحذر به أنفسنا.
قال ابن القيم رحمه الله: لو كشف للعبد الغطاء عن ألطافه تعالى وبره وصنعه له،
يا سلام، عن ألطاف الله تعالى وبر الله بنا وعما يصنعه الله لنا وصنعه له، صنع الله له، يعني كم يتفضل الله علينا من أفضال يقدمها إلينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، كم تأتي إلينا من الله أنواع العطايا والهدايا من الله عز وجل. نحن نستغفر الله ونتوب إليه، عندما يقع البلاء نشعر بالبلاء، عندما يقع المنع نشعر بالمنع ونسخط ونغضب ما شابه ذلك، لكن عندما تأتي إلينا أنواع اللطائف لا نشعر بها، أنواع العطايا لا نشعر بها. طيب، عندما يأتي اللطف في البلاء نرى البلاء ولا نرى اللطف، نرى البلاء ولا نرى اللطف، لذلك نحن في سخط دائم في حياتنا. بينما عندما يشعر الإنسان أولا بأنواع العطايا والهدايا التي يرسلها ربنا عز وجل إلينا في ديننا ودنيانا، ثم بعد ذلك عندما ننظر إلى أنواع اللطف الذي يحفنا الله به ونحن في شدة البلاء، لوجدنا أنفسنا بين يدي رب هو أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين وهو المحسن المفضال.
لو كشف للعبد الغطاء عن ألطافه تعالى وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقا إليه، ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم.
طبعا أخوانا الأكارم، الإنسان منا قد يحجب عن كثير من هذه الأنوار وهو لا يدري، وقد يحجب عن كثير من هذه المعاني وهو لا يشعر، يعني هناك حجاب لعقولنا، هناك حجاب لقلوبنا، هناك حجاب لمشاعرنا، كل ذلك عندما أخلدنا إلى هذه الدنيا صرنا نفكر فقط بمظاهرها بأشكالها بصورها، غبنا عن الحقائق، غبنا عن النور، صرنا نعيش في ظلمات الغفلة في ظلمات المعصية، فاختل ميزاننا وتهنا في الرؤية لدينا، فرأينا الحق باطلا والباطل حقا.
وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟
والله لا أحد يا أخواننا، لكن نحن الله يعفو عنا ويسامحنا لا نختار، لكن تغلبنا شهواتنا ونعلم أن الله هو الأحق، هو الذي ينبغي أن تركن إليه قلوبنا، أن الله هو الذي ينبغي أن نلجأ إليه وأن نلوذ به وأن ننصرف إليه عن كل شيء، لكن تغلبنا شهواتنا، تغلبنا نفوسنا، تغلبنا بيئاتنا، تغلبنا حياتنا. لذلك إخوتي الأكارم، دائما نرفع إلى أيدينا، يعني أكف الاستعانة بكرم الله تبارك وتعالى، ونقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أذقنا لذيذ معرفتك قبل أن تنتهي حياتنا من غير أن نذوق أطيب ما في هذه الحياة.
هذا ما لا يكون أبدا، ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إرادته وراحته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق.
يعني بعد ما أكرمنا الله عز وجل بالنفحات والتجليات والمعاني والأنوار، ماذا فعلنا؟ ركننا إلى المعاصي، إلى أهوائنا، إلى شهواتنا، إلى عاداتنا، إلى بيئاتنا، إلى ما عليه الناس، وغفلنا عن تلك المعاني، وهذا أيها الإخوة كثيرا ما نفعله بشكل مؤقت أو بشكل دائم. يعني أنا أحيانا قد أقع بهذا الخطر في موقف أو في مدة زمنية قصيرة أو طويلة، وقد والعياذ بالله أقع بهذا على الدوام. يعني فلان من الناس كان يسير في طريق إلى الله عز وجل وإذا به نزل وتغيرت طريقه وصار في مهالك البعد عن الله عز وجل. والأخطر أن يكون الإنسان في منزلقات البعد عن الله وهو يظن نفسه أنه في ترق في مقامات الإقبال على الله. الإنسان عندما تختل عنده الموازين يرى أن المنزلقات تصير مراقي له إلى الله عز وجل، هو ينزلق وينحدر ويبتعد لكن لا يشعر بذلك.
وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة. فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده،
يا لطيف،
وإعراض الكون عنه إذا أعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده، فهو قبر يمشي على وجه الأرض.
يا لطيف، شوفوا المعاني العجيبة إخواننا. تطلع عليه نار البعد عن الله، مو أنوار القرب من الله. شوف الفرق بين أنوار القرب وبين نار البعد عن الله تبارك وتعالى. وعندما أعرض الإنسان عن الله ما الذي حصل؟ أعرض الكون عنه، فصار هو يطلب نفسه في الكون والكون معرض عنه، فاشتغل بإعراض الكون عنه وكان ينبغي أن يشتغل بإعراض نفسه عن الله عز وجل. سبحان الله، يعني عندما الإنسان يقبل على الله، الله عز وجل يسخر له الكون ويقبل الكون عليه. طيب، وعندما يعرض الإنسان عن الله ويشتغل بهذا الكون يعاقبه الله تبارك وتعالى بإعراض هذا الكون عنه. لا مكانة له بين الناس، لا قبول له عند الناس، لا أنس له بالناس. طب هو الآن يريد أن يحقق ذلك، فيزداد اجتهادا في طلب الكون، وكلما ازداد طلبا للكون ازداد بعدا عن الله تبارك وتعالى، فكان حقيقة داؤه في هذا الأمر. وكان ينبغي عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله وأن يعلن إقباله على الله عز وجل، لا ليقبل الكون عليه، لا، وإنما لأن الحق الواجب علينا هو أن نكون على باب الله تبارك وتعالى. وكما قال ابن عطاء الله: فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعاني والأسرار.
فهو قبر يمشي على وجه الأرض،
الله،
وروحه في وحشة من جسمه، وقلبه في ملال من حياته،
الله،
فأصبح كالباز المنتف ريشه، يرى حسرات كلما طار طائر. وقد كان دهرا في الرياض منعما، على كل ما يهوى من الصيد قادر،
سبحان الله،
إلى أن أصابته من الدهر نكبة، إذا هو مقصوص الجناحين حاسر. فالانقطاع عن الطريق مصيبة كبرى،
لا شك،
وخسران مبين، وسببه موافقة السالك لشهوات نفسه وتطلعه للمقامات والكشوفات وانحرافه عن مقصده الأسمى.
لأن الإنسان كما يحجب بظلمات المعصية قد يحجب بأنوار الطاعات. كما يحجب الإنسان بظلمات المعصية قد يحجب بماذا؟ بأنوار الطاعات. يعني هو يذكر، هو عم يذكر صار كل همه، صار معي كشف، صار معي تجلي، صار معي كذا، صار في كرامة، صار في كذا. هو الآن يذكر ويطلب هذه الأنوار، فاشتغل بها وانقطع بطلبها عن طلب مرضات الله عز وجل. لذلك إخواننا الإنسان السالك إلى الله عندما تأتي إليه هذه الواردات وهذه الكشوفات وهذه المنامات وهذه النفحات لا ينبغي أن يقف عندها أبدا، يحمد الله على ما كان خيرا منها ويستفيد مما فيها من إشارات وإنذارات وما شابه ذلك، ويبقى سائرا في غايته لا ينحرف عنها أبدا. اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
فالسالك الصادق المخلص لا يطلب المقامات ولا يقصد المراتب والكرامات.
سبحان الله، هذا الصادق في طلب مرضات الله عز وجل، يعني أنا الآن متى سيحصل لي كذا من الكرامات، متى سيحصل لي كذا من الكشوفات، متى صار متعلقا بها. لا يا أخي، إياك أن تتعلق بها وإياك أن تنصرف إليها، ولكن كلما جاءتك تذكر أن مقصودك هو مرضاة الله عز وجل. كل هذه المسائل لا نقف عندها. الله يكرم العبد بها لكن العبد لا يقف عندها،
وإنما هي منازل يقطعها في طريقه إلى الغاية الكبرى دون انحراف أو التفات.
سبحان الله، يعني هذه مراحل يمر عليها السالك لكن لا يقف عندها. يعني إنسان مسافر مر على استراحة، هل يقف عند الاستراحة طويلا؟ أبدا، ينزل إخوانا مدة قصيرة يتزود منها ليتابع السفر. أما أن يترك السفر وأن يبقى متعلقا بهذه المنازل على الطريق فهذا من أخطر ما نعانيه اليوم. ولسوء الحظ أيها الإخوة، نحن اليوم قد ابتلينا ببعض هذا الأمر في سلوكنا إلى الله عز وجل. صار كل همنا أنه منام وكرامة وكشف وكذا، صارت هذه الأشياء مقصودنا في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى، مع أننا نسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا دائما بمعاني الإقبال عليه وبهذه الأسرار وبهذه التجليات، لكن بحيث لا ننقطع بها عن الله عز وجل ولا تكون هذه الأشياء أكبر همنا.
فلا تلتفت في السير غيرا وكل ما سوى الله غير، فاتخذ ذكره حصنا.
فاتخذ ذكر الله حصنا تحصن به نفسك من جميع الأغيار، خلاص لا تتعلق إلا بالله تبارك وتعالى.
وكل مقام لا تقم فيه إنه حجاب، فجد السير واستنجد العون.
ما شاء الله.
ومهما ترى كل المراتب تجتلى عليك، فحل عنها فعن مثلها حلنا. وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب، فلا صورة تجلى ولا طرفة تجنى.
ما شاء الله، هذا أخواننا كان حال الصالحين، هذا حال الكمل أيها الإخوة. سبحان الله يا جماعة، هنا تظهر أهمية الشيخ المربي الكامل الذي يميز بين المقاصد الحقيقية في السلوك إلى الله وبين المنازل التي يتوهمها الإنسان مقاصد. هذه منزلة هي عبارة عن مرحلة في الطريق، اقطعها ولا تقف عندها، استفد منها ولا تقف معها، وابق سائرا إلى الله عز وجل، فالطريق إلى الله لا نهاية له. يكفي الإنسان فضلا أن يلقى الله عز وجل وهو سائر لا يقف. لا تقف يا أخي في السلوك، ولا تقف في إقبالك على الله عز وجل، ولا تنقطع عن الله بقاطع.
قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك.
يعني كلما أراد أن يقف مع مظهر من مظاهر هذه النفحات، ماذا تقول له هواتف الحقيقة؟ لا تقف، الذي تطلب أمامك، فابق في سير دائم ولا تقف عند هذه المنازل.
وكما أن لكل طريق حسي مخاطر وعوائق وقطاعا، فإن للطريق الروحي القلبي مزالق ووهادا وعقبات لا بد من الانتباه إليها.
واليوم كما ينبغي علينا أن نعرف معالم الطريق الذي نسلكه، كذلك يجب علينا أن ننتبه إلى منزلقات الطريق التي ربما نقع بها ولا نشعر. والله يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
ومن هنا يظهر فضل الدليل وضرورة المرشد الذي يمسك بيد السالك فيجنبه المخاطر ويقيه شر المهالك.
الذي يسير وحده قد يقع في المنزلقات وهو لا يشعر، وقد يتغير أمامه الطريق وهو لا ينتبه، وقد يضل عن الصراط المستقيم وهو لا يشعر. لماذا؟ هو يسير وحده. لكن من يكرمه الله عز وجل ويكون في البيئة الصالحة بإشراف شيخ مرب يأخذ بيده إلى الله، يكون في حفظ ووقاية من هذه المنزلقات، لأنه يعيش ضمن البيئة الصالحة. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
ولطالما كثر تحذير العلماء المرشدين للسائرين إلى الله تعالى من الوقوف والانقطاع وشحذ هممهم لمواصلة السير ومتابعة الجد، وترغيبهم بنعيم الوصول وسعادة القرب. قال ابن القيم رحمه الله: السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المغاير والوهاد والطرق الناكبة عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح.
أنه استطاع أن يميز بين الطريق المستقيم وبين المنزلقات التي يمكن أن يسقط فيها.
وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل، فهانت عليه مشقة السفر. وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول.
سبحان الله.
فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل
يا رب،
ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة، وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة. الله الله، لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء. فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب. ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فلتختر أيها شاءت، وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها، ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها، وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها.
وهذا ما نستشعره أيها الإخوة عندما نقرأ عن سير الأولياء والصالحين الكبار، عندما نرى مجاهداتهم ونسمع عن أحوالهم ونسمع عن ما أكرمهم الله به من توفيق في ترك ما نقول المعاصي بل الشبهات بل المباحات، ورضوا من الدنيا بالقليل وأقبلوا على الله تبارك وتعالى بما أكرمهم به من زاد أخذوه من هذه الدنيا الفانية.
ولا يوحشهم فراده في طريق سفره، ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق، فسوف تبدو له الخيام، وسوف يخرج عليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهم، فيا قرة عينه إذ ذاك، ويا فرحته إذ يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ويختلف الواصلون في طريقهم إلى الله تعالى كل على حسب مقامه وهمته، فمنهم من وصل في سيره إلى وحدة الأفعال ذوقا وشهودا، ويفنى فعله وفعل غيره،
يعني لا يرى في هذا الكون فاعلا إلا الله تبارك وتعالى، الفاعل الحقيقي هو الله، وكل ما سوى الله سبب، والله هو المسبب. نحن الآن نعلم هذا الشيء بعقولنا، وربما تذوقنا منه القليل بقلوبنا، لكن هناك من الصالحين من تذوق هذا المعنى بقلبه حتى غلب عليه، وعندها تذوق حقيقة ما آمن به بعقله أنه لا فاعل إلا الله، كما قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ الجواب: لا أحد.
ويتذوق معنى قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
وما رميت تأثيرا، إذ رميت كسبا، ولكن الله رمى حقيقة. إذن وما رميت إذ رميت، هل هذا تناقض؟ لا، كيف يثبت الله له الرمي وينفي عنه الرمي؟ نقول له: وما رميت تأثيرا، إذ رميت إيش؟ تسببا وكسبا.
وهذه رتبة في الوصول، ومنهم من يصل في سيره إلى وحدة الصفات ذوقا وشهودا،
يعني هذه مرتبة أعلى. المرتبة الأولى تذوق أن الله هو الفاعل، فعندها تذوق وحدة الأفعال وعلم أن الله واحد في أفعاله، فلا فعل لغير الله. الآن مرتبة أعلى هي وحدة الصفات، بمعنى أنه لا يشهد صفات الكمال إلا لله تبارك وتعالى.
فيتذوق معنى قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويتذوق معنى الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. وهذه رتبة في الوصول، ومنهم من يترقى إلى مقام الفناء في الذات، فيشهد عرضية كل شيء مقابل وجود الحق عز وجل،
يعني يرى أن الوجود الواجب لله عز وجل، وأن كل ما سوى الله فوجوده ممكن، وأن الوجود الممكن كان عدما في الماضي ويصير إلى العدم في المستقبل، وفي كل لحظة هو قابل للفناء. لذلك يتذوق في هذا الكون قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويتذوق أن الوجود الحقيقي الكامل لله تبارك وتعالى، وأن كل موجود إنما وجد بإيجاد الله له، ولولا الله ما وجد. وهذا المعنى أيها الإخوة نحن نقرره في العقيدة، لكن الأولياء بعضهم تذوق هذا المعنى بقلبه فصار في تذوق لوجود الله، وفني حسه عن كل ما سوى الله عز وجل، فرأى الوجود الحقيقي لله تبارك وتعالى.
وتفيض عليه أنوار اليقين، ولسان حاله يقول: وجودي أن أغيب عن الوجود بما يبدو علي من الشهود. ويتذوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. والصوفية في طريقهم للوصول إلى الله تعالى قد جعلوا قدوتهم ورائدهم سيد الوجود وإمام المتقين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهجوا نهجه حين فر عليه الصلاة والسلام إلى ربه ولجأ إليه بعيدا عن الجو الوثني وعبادة الأصنام والأحجار وعن صخب الحياة وأوضارها. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فساروا وراءه متبعين له في جميع حالاته وأخلاقه وأفعاله. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فساروا في طريقه الحنيف الذي سنه لهم غير منحرفين ولا ملتفتين، وسمعوا نداء الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم تغرهم الدنيا بزخارفها ولم توقفهم بعلائقها، وسمعوا هواتف الحقيقة تهتف من وراء حجب الغيب: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فأحبوا لقاء من سيرجعون إليه وجدوا واجتهدوا في سيرهم الحثيث حتى وصلوا إلى ربهم سالمين غانمين. وها نحن نوضح بعض المقامات التي يمر بها السالك في سيره إلى الله تعالى، وأولها التوبة، فمن لا توبة له لا سير له، وهي منطلق السالك في سيره إلى ربه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.